يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 59 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، إنها الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 28 من أجزاء صحيفتنا 5. تقدم الكلام في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، وفي الشأن الثالث العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء الثاني من الشأن الرابع من شؤون عقيدة التوحيد. العنوان: التعمق في عقيدة التوحيد. مر الكلام بشكل واضح من أن التعمق هذا ليس تعمقا في الله ولا في كنهه، هذا تعمق في شؤون عقيدة التوحيد. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى المتعمقين المهدويين الذين حدثنا عنهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، أولئك الذين يرمى التفسير تفسير القرآن في مسامعهم، في سترة، في غيبة، إنها الألطاف الخفية من ألطاف إمام زماننا. فللإمام ألطاف جلية وله ألطاف خفية أيضا. فهؤلاء هم المتعمقون المهدويون، يرمى التفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. فيض الحكمة الواصل من إمام زماننا يترى إلى عقولهم وقلوبهم في كل يوم صباحا ومساء. مر كل هذا، ولا أريد أن أعيد ما تقدم، لكنني سأكمل من حيث توقف الحديث. حديث مفعم بمعاني الحقيقة وبأوصاف المتعمقين. إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر، هذه بصائر سعد الأشعري في أصلها، وهذا الاختصار للحسن ابن سليمان الحلي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. حديث طويل، حديث مفصل، بداياته في صفحة 327، رقم الحديث 354. الحديث بسنده عن يونس ابن ظبيان رحمة الله عليه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حديث طويل مفصل، سأذهب إلى موطن الحاجة الذي يأتي في السياق نفسه، حيث حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن المتعمقين المهدويين زمان الغيبة الطويلة. إنه في زماننا هذا، في وقت سبق، في وقتنا الحاضر وفي وقت سيأتي، بعد بيانات وتفصيل طويل، يصل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه النقطة. فإذا بلغ هذه المنزلة، من هو هذا الذي بلغ هذه المنزلة؟ إنه ولي من أوليائهم، إنه عارف من العارفين بهم. لا أتحدث عن عرفاء الشيعة، لا شأن لي بهم، أولئك صوفية. حين أتحدث عن العارفين أتحدث عن العارفين في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، أتحدث عن هؤلاء، أتحدث عن الذين تحدثت عنهم مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد، وقد مر علينا كلام بخصوصها في الحلقات الماضية وحتى في حلقة يوم أمس. فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه، وإنما تتحول كل هواجسه باتجاه خالقه، لأنه قد لامس الإخلاص في توحيده، وإنه لن يلامس حقيقة الإخلاص إلا بعد التعمق، بعد التعمق في شؤون عقيدة التوحيد وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف، بتفسيرهم ووفقا لحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا وضعوا لنا هذا القانون، من أننا إذا أردنا أن نعرف منازل الشيعة عندهم علينا أن نعرفهم وفقا لهذا الميزان. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا عند إمام زماننا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. لذا قلت لكم من أن الحديث الذي تحدث به أمير المؤمنين بخصوص المتعمقين المهدويين، من أن التفسير يرمى في مسامعهم، إنما يكون منضبطا بهذه الضوابط، لا أن يخرج خارج على شاشات التلفزيون لا يحسن قراءة آية من القرآن ويبدأ بتفسير القرآن بنحو لا علاقة له لا بظاهر القرآن ولا بباطن القرآن، لا علاقة له لا باللغة وآدابها ولا علاقة له بأحاديث العترة الطاهرة. هذا هراء. الموازين هي الموازين التي تأتي منسجمة مع العقل السليم، مع المنطق الواضح الصادق، التي تأتي تنساب انسيابا مع الذوق العلمي، لا تتعارض مع الواقع ولا تتناقض مع البلاغة الجميلة والفصاحة الراقية، تأتي منسجمة مع منطق القرآن بحسب تفسيرهم الذي وصل إلينا منهم، ونحن متأكدون من أن تفسيرهم هو هذا في أحاديثهم التفسيرية. تأتي المضامين منسجمة مع حقائق المعارف في منظومة أدعيتهم وزياراتهم، تلك المنظومة الراقية العظيمة الهائلة. هذا هو المنطق الذي نتحدث في أجوائه، وهو منطقهم. الآخرون يريدون أن يتحدثوا بحديث أهوج، هذا أمر راجع إليهم، هم مسؤولون عن الذي يطرحونه. أشرقوا أم غربوا؟ أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بلغ وليهم ذلك المتعمق المهدوي، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى. ما هي هذه المنزلة الكبرى؟ يأتي بيانها بشكل إجمالي. فعاين ربه في قلبه، هذه هي آثار المنزلة الكبرى. نحن لا نستطيع أن نعرف المنزلة الكبرى بما هي هي، هذا المعنى يدركه أصحابه وأنا لنا بذلك، لكننا نستطيع أن نتلمس شيئا من خصائصها عبر آثارها التي بينت لنا في كلماتهم الشريفة. فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى، فعاين ربه في قلبه، وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء. كيف ورث الحكمة؟ إنه فيض صاحب الأمر، مثل ما قال أمير المؤمنين: يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، بعد أن يشحذهم صاحب الأمر، كما يشحذ القين النصل من وراء ستار، فتجلى أبصارهم بالتنزيل ويرمى بالتفسير في مسامعهم. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الحكماء عند الناس في مختلف الديانات، في مختلف الفلسفات، الحكماء لهم طريق يصلون من خلاله إلى الحكمة، من خلال رياضات معينة، من خلال التفكر، ومن خلال طول الصمت. فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى، فعاين ربه في قلبه، وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء. الحكماء عند الناس، نحن نتحدث عن الحكماء عند صاحب الأمر، نتحدث عن الحكماء المهدويين. وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، لأن العلماء يرثون العلم بالطلب، بالقراءة والكتابة، بالدراسة والتحقيق، كما هو شأننا، هكذا نتعلم وهكذا نعلم. وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، وورث الصدق. المراد من الصدق هنا ليس الصدق في الكلام هو جزء منه، وإنما المراد من الصدق هنا هو صدق الصديقية. وصدق الصديقية الوضوح التام، أن معارفه أن معلوماته صادقة، ليس فيها من كذب، ليس فيها من جهل. وضوح الرؤية الكاملة، الانكشاف التام، مثلما قرأنا في مناجاة العارفين قد كشف الغطاء عن أبصارهم. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم. هذه هي الصديقية، وهذا هو الصدق الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله عليه. وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون. الإمام ما قال بغير ما ورثه الصادقون، بغير ما ورثه الصديقون الذين هم أصحاب الصديقية. فالصدق هنا هو من صدق الصديقية التي هي أبرز صفة من صفات الصديقين. وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون، إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت. الصمت مثال من الرياضات التي يتبعها الذين يذهبون في طرق ومسالك تحصيل الحكمة في مختلف الحضارات وفي مختلف الديانات. وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين عند الناس في نظر الناس في نظر الديانات والأمم الأخرى، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة بحسب كل ديانة من الديانات. الإمام يتحدث عن حكيم وعن عالم وعن صديق مهدوي، مثلما تحدث أمير المؤمنين. لا أريد أن أعيد كلام الأمير الذي أشرت إليه بشكل موجز وسريع قبل قليل. فعاين ربه في قلبه، هذه هي مواصفات وآثار تخبرنا عن المنزلة الكبرى. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا نوابا لصاحب الأمر. قارنوا بين هذه المعاني وهذه الحقائق وبين أولئك الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا في النجف، من الذين يسمون بآيات الله العظمى وهم غاطسون في قذارات النواصب، يعانون من جهل مركب غريب ومن ضحالة ثقافية لا مثيل لها ومن تخلف عقلي واضح ومن مجموعة هائلة من الأمراض والعقد النفسية، ما بين الحسد والحقد والتباغض والانكباب على الدنيا والتهارش على المرجعية والزعامة الدينية، كما تتهارش الكلاب على الجيف يتهارشون فيما بينهم. أين هؤلاء من هؤلاء؟ فحينما يصل وليهم من المتعمقين في توحيدهم يصل إلى المنزلة الكبرى، هكذا يكون حاله، فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون. إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين في نظر الناس والديانات المختلفة، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة، فهؤلاء يصدقون عند الناس. فمن أخذ بهذه الصفة، بأية صفة؟ بصفة الحكماء الذين ورثوا الحكمة بالصمت، وبصفة العلماء الذين ورثوا العلم بالطلب، وبصفة الصديقين في نظر الناس الذين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة. فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع. من الذي يسفله ومن الذي يرفعه؟ الأمر كله بيد إمام زماننا، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم: وأمره، وأمر الله، وأمره إليكم. وهذا يترجم في فقرة أخرى من الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا هو قانون التوفيق والخذلان. فمن أخذ بهذه الصفة، أي من طلب الحكمة بالصمت بالرياضة، ومن طلب العلم بالدرس والتحقيق والقراءة والكتابة، ومن طلب الصدق بالخشوع وطول العبادة بحسب الديانات المختلفة، فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع. وأكثرهم، أكثر الذين يسيرون في هذا الاتجاه، وأكثرهم يسفل ولا يرفع، إذ لم يرع حق الله. هذا هو واقع الإنسان، وهذا هو واقع علماء الدين في كل الديانات. لا شأن لنا بالديانات الأخرى، نتحدث عن واقع علماء الشيعة، هذا هو واقع علماء الشيعة. فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع، وهذا الأمر بيد إمام زماننا، وأكثرهم يسفل، الإمام يوكله إلى نفسه، يسلب منه التوفيق. وفي الحقيقة الإمام لا يفعل ذلك بنفسه، هو الذي يفعل بنفسه هذا، لكن قوانين الإمام هي التي تشتغل بحسب ولاية الإمام وحكمته. وأكثرهم يسفل ولا يرفع، إذ لم يرع حق الله. حق الله هو حق إمامه، فما بيننا وبين الله من سبيل نكون فيه قد اعتدينا على حق الله، نحن نعتدي على حق محمد وآل محمد الذي جعله الله حقه، فحق الله هو حق محمد وآل محمد، مثلما جعل الله سبحانه وتعالى دم الحسين دمه. حينما نقول في زيارات الحسين السلام عليك يا ثار الله، الثار هو الدم، السلام عليك يا دم الله. الله سبحانه وتعالى ليس له من دم، لكنه جعل دم الحسين دمه. من هنا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، السلام عليك يا ثار الله. فمن أخذ بهذه الصفة بالأسباب التي مر ذكرها، إما أن يسفل أو يرفع، وأكثرهم يسفل ولا يرفع، إذ لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، بما أمر به في بيعة الغدير. في بيعة الغدير أمرنا بأن نأخذ الدين وأن نأخذ العلم وأن نأخذ التفسير وأن نأخذ الفقه وأن نأخذ العقيدة السليمة منهم فقط، أمرنا بهذا. لكن ماذا فعل مراجع الشيعة؟ نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما وصف صاحب الأمر أكثر مراجع الشيعة زمان الغيب. ولم يعمل بما أمر به، فهذه منزلة من لم يعرفه، من لم يعرف الله حق معرفته. هؤلاء هم الذين تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الأمر، نواب صاحب الأمر الذين بلغوا المنزلة الكبرى، إذا صدق عليهم هذا الوصف. أنا لا أقول من أنهم نواب صاحب الأمر، لا أقول هذا الكلام، إنما أقارن بين هؤلاء وبين الذين تقولون من أنهم نواب صاحب الأمر وهم غاطسون في مخالفة إمام زمانهم بسبب أن غطسوا في العيون الكدرة القذرة. إمامهم مشرق وهم مغربون، ولذا يملكون الاستعداد الكامل لحربه وقتاله، وهذا ما سيفعلونه، هذا ما سيفعله مراجع النجف في وقت الظهور الشريف. هم مستعدون تمام الاستعداد. فهذه منزلة من لم يعرفه حق معرفته ولم يحبه حق محبته، فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم. حتى الروايات التي يتحدثون بها، إنهم يذهبون إلى الروايات التي تأتي منسجمة مع ذوق النواصب. أئمتنا تحدثوا بلسان التقية وتحدثوا بلسان المداراة ووضعوا لنا القواعد التي في ضوئها نميز تلك الروايات وتلك الأحاديث حتى نتجنبها. مراجع النجف منذ الطوسي وإلى يومنا هذا، إذا ما أرادوا أن يحدثوا بحديث عن أهل بيت العصمة ذهبوا إلى الأحاديث التي لا يريد الأئمة منا أن نهتم بها، يذهبون إلى الأحاديث التي تأتي منسجمة مع النواصب. من هنا قلت لكم من أن الصواب في خلافهم، حتى ما ينقلونه عن أهل البيت ينقلونه بطريقة شيطانية خبيثة. أكانوا متوجهين إلى ذلك أم لم يكونوا؟ ربما الكثيرون منهم ليسوا متوجهين إلى ذلك، لكنهم تعلموا هذا من مشايخهم ومن أساتذتهم، وبحكم التقديس الذي لا معنى له، بحكم التقديس الذي يقدس به الأساتذة والمراجع والعلماء فتقدس دروسهم، ومن هنا ينقلون الذي تعلموه في تلك الدروس من دون تحقيق من دون بحث، وكذب هذا الذي يقال له تحقيق. فلا تغرنك صلاتهم، هذه صلاة ناصبية، وصيامهم صيامهم لا معنى له، لأنه خال من التوجه. العبادات من دون التوجه الصحيح ميتة، العبادة لها نية ولها توجه ولها طقوس مع أحكام لتلك الطقوس. الإمام هنا يشير إلى أهل الحكمة، إلى المتعمقين، المتعمقون في شؤون عقيدة التوحيد، عبادتهم فيها نية وتوجه إلى بقية التفاصيل. أما هؤلاء الذين لم يعرفوا حق معرفة الله، فهؤلاء صلاتهم باطلة، صيامهم باطل لا معنى له. فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، ما يسمونه بعلم كعلم الرجال مثلا هو جهالة وضلال، كعلم الأصول مثلا، أتحدث عن أصول الفقه وعن أصول الدين، كل هذا ضلال وجهالة، فإنهم حمر مستنفرة. هذه الأوصاف التي أستعملها في أحاديثي هي التي يستعملها أئمتي. تعترضون علي؟ اعترضوا على أئمتكم. لماذا تعترضون علي؟ يفترض بكم أن تعترضوا علي إذا لم أكن مقتديا بأئمتي، فأنا أقتدي بأئمتي. مر علينا في كلام سيد الأوصياء من أن الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. هؤلاء هم، إنهم الحمر المستنفرة، حمر جمع لحمار. فمن أخذ بهذه الصفة بالأسباب التي أشير إليها من دون التواصل مع إمام زمانه، فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع، وأكثرهم يسفل ولا يرفع، إذ لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، فهذه منزلة من لم يعرفه حق معرفته ولم يحبه حق محبته. فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم. لماذا؟ فإنهم حمر مستنفرة، وهذا الذي يفعلونه من صلاة هذه صلاة الحمير، وهذا الصيام صيام الحمير، وهذه الروايات روايات تتناسب مع عقول الحمير، حتى وإن وردت عن الأئمة إنهم قالوها تقية بمستوى عقول الحمير، مجاراة لعقول الحمير، وأمرونا أن لا نلتفت إليها، أن لا نعبأ بها. فهؤلاء يصلون صلاة الحمير ويصومون صيام الحمير، ورواياتهم روايات الحمير، وكلامهم كلام الحمير، وعلومهم علوم الحمير. هذا إذا كانوا يصلون، وإذا كانوا يصومون، وإذا كانوا يحفظون روايات، وإذا كان لهم من كلام واضح لا أن يتأتئوا، حينئذ سيكونون حميرا متأتئين. أين نحن ذاهبون؟ أين نحن ذاهبون؟ فإنهم حمر مستنفرة، حمير هؤلاء حمر مستنفرة. الإمام يشير إلى الوصف القرآني حين يتحدث القرآن عن حمر مستنفرة. لماذا استنفرت؟ مثل ما جاء الوصف القرآني: فإنها قد فرت من قسورة. القسورة هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. مثلما يقول سيد الأوصياء في رجزه يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة. فهذه الحمر المستنفرة تفر من القسورة، والقسورة هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. الحقائق واضحة. ويستمر إمامنا الصادق يتحدث مع يونس ابن ظبيان، ثم قال بعد أن قال فإنهم حمر مستنفرة، ثم قال إمامنا الصادق: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت. هذه المقاطع التي تعرض على شاشة القمر مستقاة من عميق حديثه. نحن لا نستطيع أن نعرض كل شيء على الشاشة، فهذا الذي تسمعونه من حديث إمامنا الصادق مع يونس ابن ظبيان هو من هذا الحديث. ثم قال: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح، هذا هو العلم الصحيح، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. نذهب إلى فاصل.
يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاء، يا من في الجنة ثواب، يا من في النار عقاب. سبحانك يا لا الغاب. يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا الله الغافر.
في نفس هذا السياق توجيه مهم من سيد الأوصياء لشيعته، وهو يحدثنا عن واقعنا. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا التفسير الذي فضح وكشف عورات مراجع الشيعة، ولذلك يحاربون هذا التفسير وينكرونه. هذا التفسير هو التفسير الكشاف لعورات مراجع حوزة النجف. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة، صفحة 33، الحديث 26، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين وينقل لنا ما قاله ووجهه إلينا سيد الأوصياء. يا معشر شيعتنا، الخطاب لي ولكم، نحن هكذا نقول من أننا شيعة لعلي وآل علي صلوات الله عليه. الإمام هكذا يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون بصدق، لا تخلط بين استعمال لهذه الكلمة في معنى آخر من أن فلانا انتحل شخصية غير شخصيته، انتحال الشخصية ذلك أمر آخر. المنتحل لعقيدة الذي يعتقد بها بصدق بغض النظر أكان على حق أم كان على باطل، انتحل الأمر اعتقد به. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي الذين يقولون في الدين برأيهم، يعودون إلى عقولهم، يعودون إلى ثقافتهم الشخصية، يعودون إلى قناعاتهم الخاصة بهم، إلى ما تكون عندهم من بناء عقلي وفقا لمسار حياتهم. قد يأخذون كلام الآخرين ويتبنونه، مثلما يفعل مراجع النجف حينما يلجؤون إلى النواصب فيأخذون كل شيء منهم على مستوى التفسير، على مستوى علم الكلام، على مستوى علم أصول الفقه وهو علم استنباط الفتاوى، على جميع المستويات في الثقافة التي علموها للشيعة كذبا ودجلا وزورا. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي، ما هي علامتهم؟ يتحدثون ويتحدثون وأكثر الحديث لا صلة له بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ولا صلة له بحديثهم المفهم بتفهيمهم، ولا صلة لكل الذي يتحدثون به عن دين محمد وآل محمد بمنظومة أدعيتهم وزياراتهم. تلك المنظومة التي ألزمونا بأن نأخذ ديننا منها، وإلا لماذا نظموها ووضعوها لنا وطالبونا أن نعمل بها وأن نقرأها وأن نتدبرها وأن نلازمها في السفر والحضر وفي زياراتهم من قرب ومن بعد وفي مناسك عبادات الليل والنهار؟ لماذا أمرونا أن نلازمها؟ لأنهم يريدون منا أن نجعلها مصدر ثقافتنا. فهؤلاء الذين يرتقون المنابر، على سبيل المثال مثلا في ليلة شهادة موسى بن جعفر يتحدثون عن العباسيين ويتحدثون عن هارون الرشيد كما يسمى عند العباسيين، وما هو برشيد، يتحدثون عن هارون العباسي بالتفاصيل، في آخر الأمر يشيرون إلى إمامنا الكاظم ويأتون بنعي ومصيبة وكلام من عندهم وبشعر باللهجة الشعبية العراقية فيه الكثير من الإساءة إلى الإمام الكاظم. فكأن الليلة هي ليلة لهارون، الحديث عن هارون، وهكذا في ليلة شهادة الإمام الرضا يكون الحديث عن المأمون والعباسيين وليس عن الإمام الرضا، والأمر هكذا يجري. وحينما يخرجون في برامج التلفزيون أو في دروس الحوزة أو حتى في كتبهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون، لن تجدوا في حديثهم شيئا يعود بكم إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم. حتى لو ذكروا شيئا من القرآن فسروه بتفسير النواصب أو بآرائهم السخيفة التي لا قيمة لها. هؤلاء هم أصحاب الرأي، هذه ميزتهم. كيف تعرفونهم؟ تعرفونهم بهذه الطريقة، لأن الذين ما هم كذلك هم الذين يتحدثون بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ويتحدثون بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لأن النبي ما ترك لنا من مصادر العلم إلا هذين المصدرين، ترك لنا الثقلين، فما ترك لنا تفسير الفخر الرازي أو تفسير الآلوسي أو تفسير الطبري أو كتب ابن عربي أو ما تبناه الأشاعرة أو المعتزلة في علم كلامهم النبي صلى الله عليه وآله ما ترك لنا شيئا من ذلك، ولا ترك لنا ما كتبه حسن البنا وسيد قطب وأمثالهم من القطبيين ومن النواصب الذين هم أشد نصبا وعداء عبر التاريخ للعترة الطاهرة. أتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين بتفاريعها وشعبها المختلفة، إن كانت في الأجواء السنية أو كانت في الأجواء الشيعية. فالنبي صلى الله عليه وآله ترك لنا قرآنا، واشترط علينا في بيعة الغدير أن نفسره بتفسير علي وآل علي، هكذا اشترط علينا في بيعة الغدير، وترك لنا عترة طاهرة حدثتنا وثقفتنا وعلمتنا، واشترط علينا أن نأخذ الفهم منهم. هذا علي يفهمكم بعدي، وهذا علي بن موسى الرضا يفهمكم بعدي، وهذا الحسن العسكري يفهمكم بعدي، وهذا الحجة بن الحسن يفهمكم بعدي عبر برنامجه، عبر برنامج الشحذ، فإنه يشحذ أولياءه كما يشحذ القين النصل، وهو الذي يرمي بحقائق التفسير في مسامعهم، وهو الذي يسقي أولياءه كأس الحكمة غبوقا وصبوحا، هكذا حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة مثلما قرأته عليكم يوم أمس، عودوا إليه وتدبروا فيه. هذه هي ثقافة العترة الطاهرة. فأصحاب الرأي الذين هم ليسوا كذلك، وإنما مثل ما حدثتكم عنهم قبل قليل، الذين يتحدثون في كل شيء بعيدا عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، بعيدا عن حقائق الثقافة المستلة من عميق أحاديثهم ومن عميق أدعيتهم وزياراتهم بحسب قواعد تفهيمهم. عمائم النجف أجهل الناس بالقرآن بشكل عام، وأجهل الناس بتفسير علي وآل علي للقرآن بشكل مطبق ومطبق، ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الحضيض، يعانون من جهل مطبق ومطبق على رؤوسهم التي هي ملأى بقذارات النواصب. أصحاب العمائم في النجف أجهل الناس بعقائد أهل البيت الحق وبحديث أهل البيت، أجهل الناس بأسرار أدعيتهم وزياراتهم، أساسا هم لا يقرؤون الأدعية والزيارات، وحتى لو قرؤوها لا يفقهونها، وإذا ما تصوروا أنهم يفقهون شيئا يفقهونها وفقا للقواعد التي تعلموها من الشافعي والمعتزلة. هذا هو واقع عمائم النجف، هؤلاء هم أصحاب الرأي، الإمام يحذر الشيعة منهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي. لماذا؟ فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث، فإنهم أعداء السنن. هذه سنة محمد وآل محمد، هذه سننهم، أعداء السنن سنة محمد سنة علي، هذا الجمع سنة فاطمة وسنن أولاد فاطمة، من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم. إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، سنة محمد، سنة علي، سنة فاطمة إلى سنة القائم. الإمام سيبين لنا، يقول: تفلتت منهم الأحاديث. فهذه السنن هي الأحاديث، تفلتت منهم الأحاديث. لماذا؟ أن يحفظوها، هم عاجزون عن حفظها، لأنهم يعلمون من البداية أن يحفظوا أقوال المراجع، وفي الوقت نفسه ينفرونهم من أحاديث أهل البيت. فإذا ما أمسك أحد طلبة العلم الصغار بكتاب حديث نهروه وقالوا له: من أنك لا تميز الأحاديث الصحيحة من السقيمة، عد إلى كتب العلماء. هكذا ينشئون أصحاب العمائم في النجف وهم يسمعونني، أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة. هذا هو منهج دراستي في النجف وفي قم على حد سواء، في كل الحوزات الشيعية ينفرون أصحاب العمائم الصغار من كتب الحديث ويلجئونهم إلى كتب العلماء. لذلك تجدون أصحاب العمائم يحفظون كرامات للمراجع أكثر مما يحفظون كرامات لمحمد وآل محمد، ويحفظون نصوص كلام للمراجع أكثر مما يحفظون نصوص كلام من القرآن ومن أحاديث العترة. هذا هو واقعهم، ويا ليت هذه المعلومات صحيحة. كرامات العلماء دعايات وافتراءات وأكاذيب. أي علماء؟ أية كرامة لهم؟ هؤلاء مجموعة كلاوشية حقراء سفلة كذابون. أية كرامة؟ أية كرامة؟ هؤلاء يضحكون علينا، مجموعة كلاوشية، مجموعة شياب قد انكبوا على الدنيا انكبابا قذرا، يتهارشون على الزعامة الدينية وعلى الأموال تهارش الكلاب على الجيف الوسخة القذرة النتنة. ليس في يومنا فقط، في ماضي الأزمان وفي يومنا وفيما سيأتي. هذا هو واقع مراجع النجف، واقع رجال الدين عموما. وأنا لا أتحدث عن الأديان الأخرى، وإلا الأمر هو هو، لأن رجال الدين في كل الديانات هم عبيد عند الشيطان يلعب بهم كما يريد، والذين عندنا كحال رجال الأديان الأخرى. الأمر هو هو. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، حتى لو حفظوا الأحاديث فإنهم لا يدركون معانيها. وهذه المشكلة تواجههم حينما أشرح الأحاديث بالأحاديث، وحينما أسلط الضوء على النكات الدقيقة في كلمات المعصومين. صدقوني صدقوني، هم يتابعون البرامج، وأنا لا أتحدث عن الصغار، أتحدث عن أكبرهم، عن كبارهم، عن الصف الأول من المراجع. هذه الكلمات تنقل لي وبطريق قطعي من داخل مجالسهم، من أنهم يقولون: من أين يأتي بهذه المعاني؟ فحينما يسألهم الجالس بجانبهم: هل هي صحيحة؟ يقولون: هي هذه المعاني الصحيحة، لكننا كيف غفلنا عنها؟ صدقوني هذا هو الذي يدور في مجالسهم الخاصة، لكنهم عباسيون. بعد ذلك يأمرون الجلاس الذين معهم بأن يشوهوا سمعتي ويشوهوا سمعة الذين ينقلون هذا الكلام في أي مكان آخر. هذا هو الذي يجري في واقعهم. أنا لا أريد أن أحدثكم عما يجري في مجالسهم، كل التفاصيل عندي. البرنامج ليس فيه من وقت لأن أحدثكم عن الذي يقولونه بخصوص ما طرح في هذا البرنامج. لا أتحدث عن واحد، أتحدث عن كلهم، أتحدث عن كلهم الذين هم في الصف الأول. كل التفاصيل عندي من صغيرها وكبيرها. إذا سنحت فرصة في وقت آخر أحدثكم بهذه التفاصيل، ولا أبالي، ولا أبالي. حين أقول ولا أبالي، لا أبالي أصدقني الناس أم كذبوني، لا أبالي. إنني في مقام وضع النقاط على الحروف. إياكم، إياكم، الخطاب للشيعة: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء سنن محمد وآل محمد. وهذا هو الذي يفعلونه من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، يحاربون أحاديث أهل البيت بطرق شيطانية بعنوان التحقيق والتدقيق والبحث في الأسانيد. فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا، وما له دولا، وعبثوا بمال الله، تداولوه فيما بينهم، كل أخذ حصته بحسبه بحدود مرجعيته. المرجعية الكبيرة تأخذ الحصة الأكبر، والمرجعية الوسطى تأخذ الحصة الأوسط، والمرجعية الصغرى تأخذ الحصة الأصغر، وبعد كل واحد وحيله حسب كلاواته وحسب احتياله وكذبه ودجله وتزويره وحسب حقارته ودناءته راح يحصل. فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا، اتخذوهم حميرا. أتحفونا، أتحفونا رحمة على والديكم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنهم، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقولك بكاء حركة سنون فقش ديخ العربية فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا، وما له دولا، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هذا سنأتي عليه، ما عندي من وقت، من أن الذين يطيعونهم أشباه الكلاب ودون الكلاب، سأعود إليه. ومن قرآنهم ومن رواياتهم وأحاديثهم، ليس من عندي، ومن الواقع الذي نعيشه. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا يعبثون به كما يريدون. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هؤلاء هم الحمر المستنفرة التي تفر من القسورة، لا تريد القسورة. الذين يطيعونهم هم أشباه الكلاب. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. تقولون هذا الكلام ليس مؤدبا، هذا كلام علي. ما هو كلامي؟ هذا كلام أمير المؤمنين، والذي يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري، وأنا أقرأ من تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نعمل به وأن نتعلمه وأن ننطق به. لهذا السبب أنا أردد كلامهم، لأنني بايعت بيعة الغدير ولأنني أعرف مضمونها. ومضمون بيعة الغدير أن ألتزم بتفسيرهم. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا. طبقوا، طبقوا على النجف. هذه المضامين تنطبق على النجف أو لا؟ فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. ونازعوا الحق أهله. أهل الحق هم أهل البيت، نازعوهم، جلسوا في موضعهم. هناك من أصحاب العمائم، من هؤلاء التيوس والثيران، من هؤلاء القذرين يعلمون الشيعة في العراق وحتى في غير العراق، من أن إمام الزمان الذي تجب معرفته هو المرجع، يعلمون الشيعة من أن إمام زمانك الذي يجب عليك أن تعرفه هو المرجع، من تف على إمام الزمان بهذه الهيئة، تف على وجهه. أي إمام زمان هذا؟ ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين بمحمد وآل محمد، وهم من الجهال والكفار والملاعين. كفار لأنهم نقضوا بيعة الغدير، ونقضوا بيعة الغدير يؤدي إلى الكفر. هذه الفتوى ما هي من مراجع النجف، هذه الفتوى من الله. عودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آية بيعة الغدير لا تخفى عليكم، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. القوم الكافرون هم الذين أنكروا بيعة الغدير، وأكفروا منهم الذين نقضوها، بايعوا ونقضوا، بايعوا وزوروا. مثلما يصف صاحب الأمر أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، سئلوا عن حقائق الكتاب، عن حقائق ثقافة العترة وهم لا يفقهون منها شيئا، والدليل دروسهم، كتبهم، مواقعهم الإلكترونية، فضائياتهم، وكلاؤهم، أولادهم، أصهارهم، حمير بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، حمير. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فجاءوا بمزابلهم فعارضوا الدين بآرائهم من دون معرفة بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، من دون معرفة بحقائق أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا بالضبط مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، شيئا من العلوم الصحيحة، ويضيفون إليها، يضيفون إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، كما يقول الصادق، التي نحن منها براء. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، إنهم الذين أذلوا رقابهم لهم وأطاعوهم، هؤلاء هم أشباه الكلاب، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم وسيحشرون يوم القيامة على ضلالهم. هذا هو الذي نجده واضحا في كل أحاديث العترة الطاهرة. صدقوني، هذا المعنى من أوضح المعاني، أنا ألامسه في كل أحاديثهم عبر أكثر من 40 سنة، هذه الحقائق ألامسها يوميا في طوايا كتبهم. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. تريدون دليلا؟ ادخلوا على مركز الدراسات والأبحاث العقائدية، على مركز الأبحاث العقائدية لمرجعية السيستاني، ستجدون الضلالة على أكمل وجه في الأجوبة التي يكتبونها على طريقة ابن آوى. الذين يكتبون هم ضالون، والذين يسألون ويحصلون الأجوبة يضللون بذلك الهراء. حالة من التيه الذي هو مصداق واضح لما جاء عن أمير المؤمنين، من أن التيه الذي ستقع فيه الشيعة زمان الغيبة الطويلة هو أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا الله الغاو، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله خلصنا.
بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة 42. الباب 12، الحديث الأول بسنده عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أبو ربيع الشامي يقول: كنت معه جالسا، كنت معه مع الإمام جالسا، فرأيت أن أبا جعفر قد قام فرفع رأسه وهو يقول: يا أبا الربيع، حديث تمضغه الشيعة بألسنتها، تردده لا تدري ما كنهه. قلت: ما هو جعلني الله فداك؟ قال: قول علي بن أبي طالب إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. يا أبا الربيع، ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا ولا يحتمله؟ فهناك من الملائكة من ليس مقربا فهو لا يحتمل أمرهم. يا أبا الربيع، ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا ولا يحتمله إلا مقرب، وقد يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا مرسل، أنبياء لا يحتملون أمرهم، وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. الخوض في التفاصيل يحتاج إلى وقت طويل، أعيد قراءة الحديث، تدبروا فيه بالإجمال، قد يتضح المطلب شيئا فشيئا. عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال أبو ربيع الشامي قال كنت معه مع الباقر صلوات الله عليه جالسا، فرأيت أن أبا جعفر قد قام فرفع رأسه وهو يقول يا أبا الربيع، حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنهه. قلت ما هو جعلني الله فداك؟ قال قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. يا أبا الربيع، ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا ولا يحتمله إلا مقرب، وأكثر الملائكة ما هم بمقربين، الملائكة المقربون هم أقل عددا بالقياس إلى الملائكة غير المقربين، وقد يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا مرسل، وأكثر الأنبياء ليسوا مرسلين، الأنبياء المرسلون عددهم قليل جدا بالقياس إلى الأنبياء غير المرسلين، وقد يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا مرسل، وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان، وهؤلاء هم أيضا قلة قليلة الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، هؤلاء أمثال سلمان، هؤلاء قلة قليلة عبر التاريخ. هذا الحديث يأخذنا بشكل مباشر إلى مضمون التعمق في شؤون عقيدة التوحيد، إلى التعمق في العقيدة السليمة. أول فقرة إذا أردنا أن نتناولها في شرحنا لهذا الحديث أن نتحدث عن التعمق في العقيدة السليمة، وبتعبير دقيق عن التعمق في شؤون عقيدة التوحيد، عن عقيدة أولئك المتعمقين في آخر الزمان الذين لأجلهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة التوحيد وآيات أخرى في الكتاب الكريم. سورة التوحيد بعظمتها أنزلت لأولئك المتعمقين في آخر الزمان. صفحة 39 من الباب 11، الحديث العاشر بسنده عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن حديثنا في الروايات، إن أمرنا، إن حديثنا قد تكون هذه الأحاديث بمعنى واحد بالإجمال. إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فإن أمرهم هو مضمون عقيدتهم، أما حديثهم فهو علمهم الواصل إلينا المنقول إلينا عبر كلامهم، عبر تفسيرهم لقرآنهم، عبر أدعيتهم وزياراتهم، عبر رواياتهم وأحاديثهم. بالنتيجة الغاية واحدة والنهاية واحدة. إن حديثنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر، كل صفة بحاجة إلى شرح، وأنا لست بصدد تناول كل لفظة في هذه الروايات. أريد أن أضع بين أيديكم من الأحاديث ما يرسم لنا لوحة إجمالية تعكس لنا أجواء التعمق في عقيدة التوحيد. إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر، لا يحتمله ملك مقرب. الحديث السابق استثنى، لا يحتمله إلا ملك مقرب ونبي مرسل وعبد قد امتحن الله قلبه للإيمان. الحديث السابق استثنى هؤلاء، عدهم من المحتملين. هذا الحديث أخرجهم، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا أفق أعمق. هناك أفق لا يحتمله إلا ملك مقرب، غير المقرب لا يحتمله أصلا، إلا نبي مرسل، غير المرسل من الأنبياء وهم أكثر الأنبياء لا يحتملونه، إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والممتحنون من المؤمنين قلة قليلة. هذا الحديث يخرج أولئك، لأن الحديث يتحدث عن عمق أبعد، عن مرتبة أدق، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. قلت: فمن يحتمله؟ جعلت فداك. قال: من شئنا يا أبا الصامت، من شئنا، من شئنا، إن كانوا من الملائكة المقربين أم كانوا من الأنبياء المرسلين أم كانوا من المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان من شئنا فإن الأمر بأيدينا، نحن الذين نختار من هؤلاء كي نوصلهم إلى مقام التعمق الذي نتحدث عنه. إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال من شئنا من شئنا يا أبا الصامت. قال أبو الصامت فظننت أن لله عبادا هم أفضل من هؤلاء الثلاثة. قطعا هذا موجود. قال أبو الصامت فظننت أن لله عبادا هم أفضل من هؤلاء الثلاثة. الثلاثة يعني الملك المقرب والنبي المرسل والمؤمن الممتحن. في الباب نفسه في الصفحة 41 إنه الحديث 21 بسنده عن مسعدة ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما. إمامنا الصادق يحدث عن أبيه الباقر. ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين. الإمام الباقر هكذا يحدثنا عن أبيه السجاد. ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين فقال إمامنا السجاد والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟ إن علم العالم صعب، علم العالم علم الإمام المعصوم، إن علم العالم، لأن هذا العنوان لا ينطبق حقيقة إلا على الإمام المعصوم فقط. إطلاقه على غير المعصوم تجوزا، هم الذين يقولون، نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، هم يطلقون على متعلمي شيعتهم من أنهم علماء، هذا الإطلاق مجازي بملاحظة إطلاق العلماء عليهم صلوات الله عليهم. إن علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قال وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرئ منا أهل البيت، صار من العلماء بحسب الشيعة لا بحسبهم. قلت لكم العلماء بنحو الحقيقة هم حتى سلمان وأمثال سلمان، هؤلاء متعلمون يقال لهم العلماء، ومن أنهم أعلم الأمة سلمان وأمثال سلمان تجوزا. نعم يقال لهم علماء بلحاظ جهال الأمة لا بأس بذلك، وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرئ منا أهل البيت، فلذلك نسبه إلينا، فلذلك نسبه إلينا أي هو منسوب إلينا، ولذا يقال له سلمان المحمدي. الحديث جئت به لأجل أن الحديث جاءنا بمصداق من أولئك الذين هم في أفق المتعمقين، هم من أبرز مصاديق المتعمقين، فالحديث جاءنا بسلمان مصداقا واضحا. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى. إمامنا الصادق يحدثنا عن أبيه الباقر، وإمامنا الباقر يحدثنا عن أبيه السجاد صلوات الله عليهم جميعا. ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين فقال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله بينهما. المؤاخاة التي كانت في المدينة، المؤاخاة المعروفة، ولقد آخى رسول الله بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟ إن علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قال: وإنما صار، قال إمامنا السجاد: وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرئ منا أهل البيت، فلذلك نسبه إلينا، هو منسوب إلينا. قبيلته محمد وآل محمد، سبب العلاقة هو علمه. أي علم؟ هو هذا العلم الذي ناله تحديثا. سلمان كان محدثا، محدثا عن إمامه كما أخبرنا أئمتنا بذلك بالضبط، كما يفعل صاحب الأمر بأولئك الذين تصل إليهم كؤوس حكمته صباحا ومساء، كما حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أولئك محدثون، محدثون عن إمامهم كما كان سلمان. هذا هو التحديث، أن تصل المعارف، أن تصل العقائد، أن تصل العلوم بالطريقة التي حدثنا عنها أمير المؤمنين كما يفعل إمام زماننا، إنه يلقي ويرمي بحقائق التفسير في مسامعهم، وهو يقدم لهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء. كل هذا مر علينا، وهذه الحقائق هي الحديث الحادي عشر من نفس الباب بسنده عن أبي الصامت يقول: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سمعت أبا عبد الله يقول: إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن من الذين امتحنت قلوبهم للإيمان. قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله. هذا عمق آخر، هذا بعد آخر. هناك ما يحتمله ملك مقرب ونبي مرسل وعبد مؤمن ممتحن، وهناك ما لا يحتمله ملك مقرب ونبي مرسل وعبد مؤمن ممتحن، لا يحتملونه، وإنما يحتمله كما قال إمامنا الصادق: من شئنا يا أبا الصامت، من شاء له أن يحتمل. وهناك في أفق آخر قال نحن نحتمله. قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله. هذا شيء يتجاوز كل القدرات الإدراكية، يتجاوز كل مستويات البصائر، هذا شيء يعود إليهم. قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله. وأختم هذه المجموعة بهذه الكلمة، إنني أتحدث عن مجموعة الحديث المستصعب، إنه الحديث 16 من الباب نفسه، من الباب 11 من بصائر الدرجات، والرواية عن المفضل عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو قول الله نزل أحسن الحديث. الكلام في أجواء الحديث الصعب المستصعب من حديثهم، وهو قول الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث حديثنا، فأحسن الحديث حديثنا، هذا حديث منزل من الله، هم يقولون حديثنا حديث رسول الله، وحديث رسول الله هو حديث الله، هو قول الله، وهو قول الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث حديثنا، لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله، حتى الاستثناءات بحدود، حتى سلمان بحدوده. من هنا قلت لكم من أن إطلاق العالم حتى على سلمان هي بنحو المسامحة والتجوز. فأحسن الحديث حديثنا، لا يحتمله أحد من الخلائق مطلقا، لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله، لا يحتمل أمره بكماله حتى يحده، فإنه سيكون حينئذ له من الإحاطة بحقائق مضمون حديثنا، وذلك يعني أنه سيكون محيطا بحقائق مضمون علمهم. وهل هذا يمكن؟ لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده، لأنه من حد شيئا فهو أكبر منه، وهذا لا يتصور في أحد من الخلائق. فالقانون واضح في زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فكل شيء صغير في ساحتكم، ليس هناك من كبير في ساحتكم، ليس هناك من عزيز في ساحتكم. وهو قول الله: نزل أحسن الحديث. فأحسن الحديث حديثنا. الباقر يقول: لا يحتمله أحد من الخلائق مطلقا، لا يحتمل أمره بكماله حتى يحده، لأنه من حد شيئا فهو أكبر منه، وهذا لا يمكن أن يكون في فناء الذين لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم خلقه وعباده. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا الغافل، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان. سبحانك يا لا إله إلا،
الأحاديث التي تلوتها عليكم في دائرة حديثهم وأمرهم الصعب المستصعب هي كثيرة وكثيرة جدا، لكنني جئتكم بأهم النماذج منها لأجل أن تلتفتوا إلى نقطتين. النقطة الأولى تركيز في ثقافتهم وفي أحاديثهم وفي معارفهم، تركيز على التعمق، فكل تلك الأحاديث توجهنا باتجاه التعمق، باتجاه المعارف العميقة. لكن لابد أن تكون من بوابتهم، منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم يتحدثون عن أحاديثهم، هذا هو مصدر التعمق في المعارف، حديثهم، ليس من المنامات أو من المكاشفات أو من الأرقام والأوفاق أو من هراء الصوفية أو من خيالات وأوهام عرفاء الشيعة أو من أقوال الجهال المدعين الذين لا يحسنون أن يتكلموا جملتين بشكل صحيح، ولا من أولئك الذين غطسوا في العيون الكدرة القذرة، أعني حوزة النجف، مصادر علمهم واضحة شخصوها لنا، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، ولا يوجد شيء آخر. الذي يعجز عن هذين سيذهب إلى هراء النواصب كما فعل مراجع النجف، أو يذهبون إلى الصوفية كما فعل عرفاء الشيعة، أو يذهبون إلى الأرقام والأوفاق لأنهم لا يستطيعون مجاراة علوم آل محمد، أو يلجؤون إلى المنامات والشعوذة والإدعاءات الكاذبة. حقائق العلم وحقائق المعرفة وحقائق الدين لن تكون إلا بالأدلة الواضحة الصريحة من عميق علمهم، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم الذي نعرفه أنه حديثهم من كتبهم المعروفة التي وصلتنا منهم لا من غيرها. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، قارنوا بين الأجواء التي يتحدث عنها أئمتنا في الروايات التي تقدمت وبين أجواء مراجع النجف التي هي أبعد ما تكون عن الأجواء التي يتحدث عنها السجاد والباقر والصادق أئمتنا جميعا صلوات الله عليهم. وهذا يدل على أن مراجع النجف هم أبعد الناس عن محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حال، يا حيا بعد كل حال، يا حي الذي ليس كمثله حال، يا حي الذي لا يشاركه حال، يا حي الذي لا يحتاج إلى حال، يا حي الذي يميت كل حال، يا الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك يا یا من له ذکر لا ینسا، یا من له نور لا یطفا، یا من له نعم لا تعد، یا من له ملک لا یزول، یا من له ثناء لا یحصا، یا من له جلال لا یکیف، یا من له کمال لا یدرک، یا من له قضاء لا یرد، یا من له صفات لا تبدل، یا من له نعوت لا تغیر. سبحانك یا لا الغاف.
من المصدر نفسه، من البصائر، من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار، من الطبعة نفسها في الصفحة 44 في الأحاديث الملحقة بالباب 12، الحديث الأول بسنده عن جابر، عن جابر الجعفي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أمرنا سر في سر، وسر مستسر، وسر لا يفيد إلا سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر. وقت الحلقة قد تجاوزته، سأقرأ عليكم الأحاديث المتبقية، هي في نفس السياق وفي نفس هذه الأجواء، إنما أردت إيرادها لأجل أن تنتبهوا إلى قضية مهمة، من أنكم لابد أن تدققوا فيما تقرؤون وفيما تسمعون. إذا قرأتم شيئا أو سمعتم أحدا يحدثكم بأمر أنتم هكذا تعتبرونه عميقا، لا تقبلوا شيئا في دينكم وفي عقائدكم من دون أدلة واضحة ومن دون المصادر الأصيلة والأصلية لديننا، القرآن بتفسيرهم، في أحاديثهم التي نعرفها وردت عنهم، لا من كتب عند النصيرية وأمثال النصيرية، ولا من كلام يقوله ذلك الصوفي أو يردده هذا العرفاني. هذا الهراء سيبعدكم عن فناء إمام زمانكم. التعمق طريق إلى الإخلاص، لكن بشرط أن يكون داخل سياج ثقافتهم، ضمن السياج المحدد بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، بالأحاديث التفسيرية التي هي في كتبنا الأصلية القديمة التي نعرفها، في أجواء منظومة أدعيتهم وزياراتهم، في رواياتهم وأحاديثهم التي نعرفها، وأن نفهم ذلك ضمن قواعد تفهيمهم. من هنا الطريق الصحيح. غير ذلك هراء. المكتبة مليئة بكلام كثير قد يخدع الذي يعود إليه من أنه كلام عميق، إنه عمق شيطاني لا علاقة لمحمد وآل محمد به. وكثيرون على الشبكة العنكبوتية يتكلمون ويقولون، وكثيرون في الفضائيات السنية والشيعية يتحدثون بلسان التصوف أو بلسان العرفان وأمثال ذلك. هراء هذا كله. عليكم أن تعودوا إلى مصادر الحقيقة التي كرارا ومرارا أشير إليها، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط. إمامنا الصادق يقول: إن أمرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله عليه: إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر. وهناك كلمة سقطت في هذه الطبعة بحسب النسخ الصحيحة: وسر المستسر، بحسب الطبعة: وسر السر المستسر. وهذا ليس صحيحا إذا أردنا أن نعود إلى النسخ المخطوطة وإلى المصادر القديمة. وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر. هذه الأحاديث أقول عنها بالإجمال إنها توجهنا إلى حقيقة التعمق في عقيدتهم، وإلا فلما يحدثنا الصادق عن أمرهم هكذا: إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر. صفحة 439، الباب السادس، الحديث الأول بسنده عن صفوان عن ذريح قال: سمعت، هذا هو ذريح المحاربي من أشياعهم من الشخصيات المعروفة في شيعتهم، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن أبي، الإمام الصادق يحدث عن أبيه الباقر: إن أبي نعم الأبو رحمة الله عليه كان يقول: لو أجد 3 رهط أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدثت بما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة. إن حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذا أنموذج من الأحاديث التي تخبرنا من أنهم لو وجدوا أحدا يستحق أن يستأمنوه على علمهم فإنهم سوف يعلمونه، سوف يعلمونه الحقائق، وسوف يعلمونه كيف سينتفع من علمه هذا، وسوف يعلمونه ماذا سيظهر من علمه وماذا سيخفي، وسوف يعلمونه بأية طريقة وبأي أسلوب سيظهر ما يظهر من العلم الذي علموه إياه. أقرأ الحديث عليكم مرة أخرى. ذريح المحاربي يقول: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن أبي، يحدث عن أبيه الباقر، إن أبي نعم الأب رحمة الله عليه كان يقول: لو أجد 3 رهط أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدثت بما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة. إن حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذه حقيقة. أهل البيت برنامجهم واضح وبين ومستمر. المشكلة في الشيعة. أبواب أهل البيت مفتحة لشيعتهم، أبواب الشيعة مغلقة بوجه أئمتهم. هذه هي الحقيقة. إنهم لو وجدوا أحدا لحدثوه، لو وجدوا أحدا لعلموه. هذا يعني أن الذين في النجف منذ بداية تأسيس الحوزة 448 ما جاء فيهم أحد هو أهل لأن يحدثوا لأن يعلموا. هذا هو الواقع، وإلا فأين هم؟ أرشدوني. لماذا تفاسيرنا ناصبية؟ لماذا عقائدنا معتزلية؟ لماذا فقهنا شافعي؟ لماذا كل الذي عندنا ليس له من علاقة بمحمد وآل محمد؟ هذا هو واقعنا. لو كان هناك من هؤلاء الذين تقدسهم الشيعة وتمجدهم وتصنع لهم الكرامات والمعجزات ويقولون عنهم ما يقولون، لو كان فيهم من واحد كان أهلا أن يتواصل معه صاحب الزمان لتواصل معه. ما هي هذه أحاديثهم؟ وقرأت عليكم من نهج البلاغة ومن غير نهج البلاغة، الحقائق واضحة وبينة. هذا هو الذي أحدثكم عن من أن مشكلتنا بدأت منذ 448 حينما أسس الطوسي هذه الحوزة، إنها حوزة الضلال وحوزة الانحراف عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ختام حديثي بما جاء في رجال الكشي، وهو كتاب حديثي ما هو بكتاب رجالي، ولكن يقال له رجال الكشي. وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران إيران. في الصفحة الأولى من الكتاب قطعا بعد المقدمات، بعد مقدمات التحقيق والطباعة: الحديث الثاني في الكتاب. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أعرف، هذا أمر يوجهه لي ولكم، أعرف منازل شيعتنا عند من؟ عند محمد وآل محمد. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من فقهاء الشيعة فقيها، الشيعة يعدونه فقيها، نحن لا نعده فقيها، صاحب الزمان لا يعده فقيها، الشيعة يسمونهم فقهاء، مجتهدون، علماء، مراجع، يقولون ما يشاءون الشيعة. أما صاحب الزمان تقييمه شيء آخر. فإنا لا نعد الفقيه منهم، من فقهاء الشيعة فقيها، حتى يكون محدثا، من أولئك الذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، كما حدثنا أمير المؤمنين، من أولئك الذين يرمى التفسير في مسامعهم. من الذي يفعل ذلك بهم؟ إمام زماننا في زمان الغيبة، في زمان السترة، كما قال سيد الأوصياء: فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: هو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف، ألا لعنة 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 على منهجهم القذر الذي باعد فيما بيننا وبين إمام زماننا، وباعد فيما بيننا وبين أولياء إمام زماننا الذين لا نعرفهم الآن بسبب حقارة هؤلاء الذين في النجف، ضحكوا على أجدادنا وآبائنا بقذاراتهم الناصبية، وحرمونا من دين محمد وآل محمد. للحديث صلة، نلتقي غدا، قبل أن أودعكم أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.